أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحدثنا في الحلقات السابقة عن الغيبة الصغرى ودور السفراء فيها وبعض ما أحاط بها من ظروف وتعقيدات. في هذه الحلقة نتحدث عن الغيبة الكبرى. الغيبة الكبرى أهم معالمها أنه لا يوجد فيها سفير خاص بين الإمام المهدي المنتظر والمؤمنين. ما في شخص في الغيبة الصغرى، في الغيبة الكبرى، لا يوجد شخص في الغيبة الكبرى يرتبط ارتباطا مباشرا بالإمام المهدي المنتظر. هذه من أسس العقيدة الشيعية الاثنى عشرية. أي ادعاء لأي شخص بالاتصال بالإمام المهدي المنتظر وأخذ التعاليم منه وأخذ الأحكام منه وأخذ الأوامر منه والتوجيهات، هذا أمر مرفوض بتاتا في الثقافة الشيعية. ولذلك لم يدعي أي عالم من العلماء، أي شخصية بارزة من العلماء والمراجع خلال هذه الفترة الطويلة منذ وفاة السفير الرابع السمري إلى عصرنا الحاضر، لم يدعي أي عالم من العلماء أنه مرتبط أو سفير أو نائب خاص عن الإمام المهدي المنتظر. وكل من يدعي هو منحرف. من هنا وهناك هؤلاء المنحرفون يدعون مثل هذه الادعاءات ويخدعون بعض السذج والبسطاء من الناس. إذن أبرز معالم هذه الفترة، فترة الغيبة الكبرى، أنه لا يوجد فيها سفير ولا نائب خاص بين الإمام عليه السلام وشيعته حتى في أحلك الظروف. ما في أي تواصل، ما في أي تعيين خاص، وأي ادعاء من هذا القبيل مرفوض، وإنما هناك ما يسمى بالنيابة العامة التي سوف نتحدث عنها بتفصيل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن ظروف الغيبة الكبرى ليست ظروفا واحدة، بل هي ظروف متعددة متنوعة تبعا لاختلاف المجتمعات واختلاف العصور، لأنه فترة طويلة أكثر من 1000 عام. طبيعي المجتمع خلال أكثر من 1000 عام ما يكون على وتيرة واحدة، خصوصا أن المجتمعات الشيعية قد توسعت وتعددت، فما يجمعها ظرف واحد. ففي بعض العصور كان الشيعة يخضعون لضغوط شديدة من قبل الطغاة والمتطرفين، وفي بعض العصور هذه الضغوط خفت. في بعض العصور كانت هناك فسحة لشيعة أهل البيت لأن يطوروا من شأنهم ومن إمكانياتهم وأن يتنفس الصعداء والحرية، وفي بعض العصور هذه الفرصة ما كانت. في عصر واحد أحيانا المجتمعات تختلف، في بعض البلاد هناك فسحة، في بعض البلاد هناك فسحة جزئية، وفي بعض البلاد هناك قهر وقمع شديد. فإذا ليس هناك ظرف واحد سائد خلال هذه الفترة، فترة الغيبة الكبرى. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، مرجعية شيعة أهل البيت في فترة الغيبة الكبرى. أما من الناحية النظرية ومصدر التشريع فهو لا يختلف عن فترة حضور الأئمة عليهم السلام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه نحن ننتمي إلى نفس المدرسة التي انتمى إليها إخواننا شيعة أهل البيت في عهود الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم وفي عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الكل يؤمن بأن مصدر التشريع هو القرآن والسنة، وأن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكل أبعادها ومن بعده سيرة أئمة أهل البيت وأحاديثهم هي المرجعية النظرية والتشريعية لشيعة أهل البيت. طبعا ما نقصد أن الأئمة كانوا مشرعين، وإنما كانوا يرجع لهم لمعرفة الحكم الشرعي والتعاليم الشرعية، مثل ما نرجع إلى القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم الأئمة عليهم السلام وصية النبي وأحد المرجعين اللذين خلفهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ورد في حديث الثقلين المعروف: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، على اختلاف العبارات الواردة في هذا الحديث. أما من الناحية العلمية الإثباتية، حيث إن الإمام المهدي عليه السلام غير موجود بين ظهراني الأمة، فالشيعة أهل البيت لمن أو كيف يعتمدون لترتيب هويتهم الدينية؟ الهوية الدينية كما هو معروف تعتمد على صنفين من التعاليم، صنفين أساسيين بالإضافة إلى بعض الجزئيات. الصنف الأول التعاليم العقائدية، العقيدة ينبغي لكل إنسان أن يكون مقتنعا هو بعقيدته ولو بمستواه. الإنسان البسيط عنده فطرة الله سبحانه وتعالى أودعها فيه، وعند عقل، وهو يؤمن بما يصل إليه اعتمادا على مدركاته. وكذلك العلماء، كل شخص لابد أن يكون مقتنعا بما يعتقده. هذا بالنسبة للأحكام أو التعاليم العقائدية. وأما الأحكام الفقهية، الأحكام الفقهية باعتبارها ترتبط بشؤون الإنسان وشؤون المجتمع، فمن الطبيعي أنه لا يتيسر لكل إنسان أن يتعرف على الحكم الفقهي بنفسه، بل بسبب تقادم الزمن وابتعادنا عن مصدر التشريع والنصوص الواردة عن أئمة أهل البيت وتعقيدات الحياة وبروز فروع علمية جديدة وابتلاءات جديدة، بعد المسألة صارت معقدة، ما تتيسر لكل إنسان أن يكون عالما بالأحكام الفقهية. ولذلك كانت أمام شيعة أهل البيت ثلاثة خيارات يختارون واحدا منها. الخيار الأول أن يجتهد الإنسان في علم الفقه وما يرتبط به من علوم، هو يبذل جهده خلال سنوات طويلة، يدرس، يتعمق، يبحث في علم الفقه وما يرتبط به من علوم، مثل علم أصول الفقه، علوم اللغة العربية، علم الرجال، الحديث، التفسير المرتبط بالفقه وغير ذلك. طبعا هذا الخيار كما هو واضح ما يتيسر لكل الناس. لماذا؟ لأنه الناس أولا بعضهم إمكانيتهم الذهنية محدودة، ما يستطيع أن يتخصص، إنسان بسيط مثل ما يستطيع أن يتخصص في علم الهندسة، وما يستطيع أن يتخصص في علم الطب، وما يستطيع أن يتخصص في علم الاجتماع، في علم النفس، وفي علم التربية، ما يستطيع أن يتخصص في علم الفقه وما يرتبط به من علوم. وأيضا إضافة لذلك أن مشاغل الحياة ما تسمح لا تسمح لكل إنسان مسلم أن يتخصص في هذه العلوم أيضا، لأنه الحياة تحتاج إلى اختصاصات متعددة، وكل إنسان يتجه إلى علم أو مجال عملي معين حتى يرتب أموره الحياتية ويعيش. واحد يصير كاسب، واحد يصير عامل، واحد يصير موظف، واحد يصير طبيب، واحد يصير مهندس وإلى آخره. المجتمع هكذا متنوع، فما نستطيع أن نفرض على كل إنسان مسلم أن يتخصص في علم الفقه وما يرتبط به من علوم ويترك أعماله ويترك حياته. هذا الشيء غير منطقي. المجتمع كله يتهاوى، المجتمع لابد فيه من تعدد أعمال وتعدد مهن وتعدد اختصاصات حتى يتماسك ويتطور. إذن هذا الخيار يتاح لقلة من الناس، مثل ما كل خيار علمي يتاح لقلة من الناس، مثل ما الهندسة تتاح لقلة من الناس، التخصص في علم الاجتماع يتاح لقلة من الناس، الطب يتاح لقلة من الناس، وكذلك التخصص في علم الفقه وما يرتبط به من علوم، لأنه التخصص في علم الفقه بحد ذاته ما يكفي، في عدة علوم لابد أن يتخصص بها الإنسان. هذا الخيار الأول. الخيار الثاني أن الإنسان المسلم يحتاط، يعني كل مورد يحتمل أنه يجب عليه أن يفعل حتى لو ما في دليل فعليه أن يفعل، أو كل مورد يحتمل أنه هذا الأمر محرم عليه فيتركه. فمثلا الفقهاء مختلفون في حكم صلاة الجمعة أنها واجبة أو ليست واجبة، مجزئة أو غير واجبة أو غير مجزئة. فالذي يريد أن يحتاط ماذا يفعل؟ هم يصلي الجمعة وهم يصلي الظهر. مثلا في باب الأمور الأخرى، بعض الفقهاء مثلا يحتاط في التدخين، يقول التدخين ما يجوز، فإذا على من يريد أن يحتاط أن يترك التدخين. كل مسألة الإنسان لما ما يدري أنه واجبة أو ليست واجبة عليه أن يفعل الفعل، وكل مورد ما يدري أنه حرام عليه أو لا عليه أن يترك ذلك الفعل. طبعا هذا الشيء عسر على الناس، صعب إنسان يحتاط في كل حياته في كل شؤونه، صعب جدا. بل في بعض الموارد الاحتياط ما ممكن، مثلا شخص يستيقظ وما يدري أنه يدرك الصلاة مع الوضوء أو ما يدرك الصلاة مع الوضوء، فماذا يصنع؟ يتوضأ أو يتيمم؟ بعض الفقهاء يقولون يجب عليه الوضوء، بعض الفقهاء يقولون يجب عليه التيمم. زين، الاحتياط غير ممكن، لأن إذا يريد يجمع بينهما راح الشمس تطلع مثلا. في كثير من أحكام الحج الاحتياط غير ممكن. إذن الاحتياط وإن كان خيارا مجزئا للإنسان ولكنه غير عملي، متعسر على الناس. الخيار الثالث وهو أن الإنسان يتبع في موقفه الفعلي وفي عمله أحد العلماء يرجع إليه ويعتمد على فتواه وعلى نظره واجتهاده، وهذا ما يسمى بالتقليد. وهذا طريق عقلائي موجود. الإنسان في سائر شؤون حياته ماذا يفعل؟ الإنسان عندما يريد أن يعرف المرض الذي هو مبتلى به، يريد شخص مرضه يعاني من آلام، يريد يعرف تشخيص المرض وعلاج المرض، يريد أن يعرف تشخيص المرض وعلاج المرض، لمن يرجع؟ يرجع للمتخصص، للطبيب، ما يرجع لكل إنسان، ما يحتاط ولا هو يصير طبيب. هذا الذي يسمى التقليد. قال المرجع السيد محمد سعيد الحكيم: المستفاد من بعض كلمات اللغويين وبعض استعمالات أهل اللغة أن التقليد عبارة عن جعل الشيء في عنق الغير. من ذلك قول الصديق عليه السلام في خطبته الصغيرة: لا جرم والله لقد قلدتهم ربقتها، يعني حملتهم هذه المسؤولية. بالعرف الآن ماذا يقولون؟ يقولون فلان مقلد المجتهد الفلاني، المرجع الفلاني. ما معنى مقلد المرجع الفلاني؟ ما يقلده في كل شؤونه، يقلده في مسائل الفقهية. يعني عندما الإنسان يبتلى بحكم فقهي في الصلاة، في الصيام، في المعاملة، في العلاقات الاجتماعية، في المواقف، فلا بد أن يعرف الحكم الفقهي ما هو، يرجع إلى هذا الشخص المتخصص في الفقه. هذا يسمى تقليدا، يعني كأنه حمل الفقيه مسؤولية. إذن التقليد هو رجوع غير المختص إلى المختص في علم الفقه وما يرتبط به من علوم. وهذا الخيار هو خيار عقلائي. الناس بطبعها تسير عليه في سائر شؤون حياتها. ومن هنا اتضح الأخوة الأعزاء الأخوات الكريمات، يصير انتباه عند الجميع بأنه ما في أي فقيه يقول بأن التقليد واجب تعييني على كل إنسان، وإنما التقليد هو أحد الخيارات التي تخفف على الإنسان المؤمن، لأنه الإنسان إذا ما كان التقليد في حقه مشروعا فماذا عليه أن يفعل؟ إما أن يحتاط، وإما أن يصير مجتهدا، وكل ذلك جائز، ولكن هل هذا عملي في الخارج؟ ما عندنا مشكلة، ما في فقيه يقول يجب على الإنسان المسلم وجوبا تعينيا أن يقلد مجتهدا. حتى ينتبه المشاهد الكريم، المشاهدة الكريمة، بعض المضللين، بعض المنحرفين، بعض المهرجين عندما يقولون بأنه لا دليل على وجوب التقليد، ما هو المقصود من ذلك؟ إذا كان المقصود أنه ليس هناك دليل على وجوب التقليد وجوبا تعيينيا، طبعا نحن أيضا نقول ذلك. من قل أنه الإنسان المسلم عليه يكون مقلدا؟ المجتهد نفسه غير مقلد. وإنما ماذا نقول؟ نقول بأنه الشخص الذي لا يتمكن من أن يكون مجتهدا في علم الفقه وما يرتبط به من علوم، لأنه مشغول بشؤونه الخاصة، مشغول بشؤونه الحياتية، بعمله، بالاختصاص الذي هو قد اختاره، الاختصاص العلمي، هذا طبيب، هذا مهندس، هذا مدرس، هذا أي شيء آخر، أو هذا كاسب يوميا يعمل ويكد لمعيشة حياته ولترتيب حياته ومعيشة أسرته. هذا ما نجي نقول لأنه عيف شغلك أو تعال ادرس فقه وتعال صير فقيه، هذا أمر غير عملي. وإنما نقول له في خيار ثالث متاح لك يبرئ ذمتك. وما في شخص يقول بأنه لابد أن يقلد الإنسان، حتى يجي واحد يستشكل يقول كيف نقول لابد أن الإنسان يكون مقلدا؟ إذن ننتبه أن الإنسان المسلم الذي يعلم أن هناك أحكاما فقهية في الشريعة وأن عليه أن يطبق هذه الأحكام الفقهية، هذا الإنسان المسلم أمامه ثلاثة خيارات: إما أن يتخصص في علم الفقه وما يرتبط به من العلوم هو بنفسه يتعرف على الحكم الفقهي، وإما أن يحتاط، كل احتمال شيء واجب يفعله، كل احتمال شيء حرام يتركه. وبما أن هذين الخيارين يتعسران على جل الناس، أكثر الناس، فهناك خيار ثالث للتسهيل، وهو أن الإنسان المسلم يرجع إلى المختص ويكون عمله مبرئا للذمة فيما بينه وبين ربه. طبعا إذا كان من يرجع إليه قد جمع الشروط وجمع الضوابط الشرعية للاجتهاد والمرجعية، وهذا ما سوف نتحدث عنه في الحلقة المقبلة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.